بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس في شرح سلم الوصول، والسادس من أول ما بدأنا، ليس كذلك أخوانا؟ أما أنكم لا تذكرون، مضبوط؟ طيب، سبق أن تكلمنا في مقدمة هذه المنظومة المباركة وهي سلم الوصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا مرارا هذه منظومة تذكر عقيدة أهل السنة. وفي الحقيقة أيها الأحبة، نحن في هذه الأيام في أحوج ما نكون إلى أن تتثبت عقائدنا. نحن في حاجة ماسة إلى أن يكون كل امرئ منا مطمئنا على عقيدته التي سيلقى الله سبحانه وتعالى. ففي زمان الفتن ينبغي على الإنسان أن يعالج قلبه وأن يعالج إيمانه، لأنه في زمان الفتن الأمور تكون مضطربة، ولقاء الله يكون وشيكا، فربما حدث حدث هنا أو هناك ويجد الإنسان نفسه أمام الله سبحانه وتعالى، ولا يعصمه من هذه الفتن إلا إيمانه بربه سبحانه وتعالى، وذاك من فضل الله تبارك وتعالى الذي يمن الله عليه بهذا الإيمان. هذا فضله عز وجل، يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. تكلمنا في المرة الماضية عن المقدمة، ثم بعد مقدمة النظم جاءت مقدمة لهذا المتن المبارك، كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في انقسام التوحيد إلى نوعين، وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات. قال الناظم رحمه الله تعالى: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلا، وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمصور، باري البرايا منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق. طبعا هذا فصل طويل، سنقتصر على هذا المقطع ثم لعلنا أن نقرأه كاملا إن شاء الله في وقت آخر، لأنه لا أريد أن أشوش أكثر من هذا على الإخوة المصلين. لكن على كل حال، هذا مقطع مهم جدا أيها الإخوة، وهذا الدرس بالتحديد هو درس مهم، فهو بمثابة الدرجة التي لا بد أن تصعد عليها حتى تفهم ما وراءها. لو استقر عندك هذا التأصيل وهذا التقعيد سيكون الأمر بعد ذلك أيسر. مهم جدا أن يكون عندك خارطة عامة للعلم، فإذا ما درست شيئا في هذا العلم أرجعت هذه النقطة إلى موضعها من هذه الخارطة. هذا مهم، لأنه كثير من الناس يدرسون علما مشوشا، مشوشا بمعنى أنه يدرس المسألة ولا يعرف موقعها، أين تقع هذه المسألة لا يعرفها. مهم جدا أن يبني على هذا الأساس. هذا الدرس مهم جدا في هذا الباب، لأنه بمثابة التقعيد والتأسيس، لأن الكتاب كله أو النظم كله مبني على هذا التقعيد. يقول رحمه الله تعالى: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. يعني أول واجب فرضه الله تعالى على العبيد هو معرفة الرحمن، يعني معرفتهم بربهم سبحانه وتعالى. هذا أول واجب ينبغي أن يشغل حال المؤمن. أنا قلت لكم من قبل إن قضية دراسة الاعتقاد في معزل عن واقع الحياة هذا أمر خطير جدا، لكنك لو درست مسائل الاعتقاد ولا يغيب عنك ما يحدث في الواقع، أو ربطت هذا الذي تدرسه بالواقع، هذا مهم جدا. ما فائدة أن أدرس عقيدة وهي سميت عقيدة كما قلنا في أول درس لأن القلب ينعقد عليها بحيث يكون مربوطا بها،
كيف ستكون هذه عقيدة إذا كنت مع أول وهلة بمجرد أن أخرج من المسجد أخلعها هنا؟ ويمكن أن أخلعها؟ لا يمكن أن أخلعها، لا يمكن أن أستمر في موضع ولا أن أفعل شيئا إلا من خلال هذا الاعتقاد. إذا كان الأمر كذلك فإن أول الواجبات عليك أن تعرف ربك تبارك وتعالى، هذه أول الواجبات. هذه الدنيا التي شغلت الناس جميعا نهايتها إلى ماذا؟ نهايتها باتفاق العقلاء كافرهم ومؤمنهم، نهايتها إلى موت. بعد الموت تبدأ الحياة الحقيقية، بعد الموت تبدأ الرحلة الأولى. الناس يظنون أنه عاش هنا 60 سنة أو 70 سنة أو 100 سنة، هو يظن أنه هو هذه هي الحياة، هذه ليست هي الحياة. قال الله تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني لهي الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون. الحياة ستبدأ بعدما تموت، ليس الآن، ليست هذه هي الحياة كل الحياة، الحياة ستبدأ. طب إذا كانت الحياة ستبدأ بعد الموت، إذا كنا في هذه الحياة نفترق، منا من هو مؤمن ومن الناس من هو كافر، منا من يعبد الله على دين الإسلام ومنا من دينه غير الإسلام، ومنهم من لا يدين أصلا بشيء، ومنهم من يعبد حجرا، ومنهم من يعبد فأرا، ومنهم من يعبد بقرا، ومنهم من يقتنع بأن الله تعالى ليس له حكم على البشر. هذه مذاهب شتى، لكن الجامع بين هؤلاء جميعا أنهم سيجتمعون على نهاية واحدة. النهاية الواحدة ستتساقط عندها كل هذه الرايات، لأنه في النهاية سيجلسون كلهم، سيجلسون جميعا في مجلس واحد، مكان واحد، سيقال لهم جميعا كلمة واحدة: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ بس كل دول هيجتمعوا كلهم نفس الاجتماع، مش احنا بس. اياكم ان تظن ان هذا الكلام لنا نحن واحنا في المسجد، الجماعة اللي دخلوا المسجد هم الذين سيقال لهم هذا، لكن الاخرون الذين رفضوا دين الاسلام جملة وهم لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة، ولا يتركون مجالا ولا يتركون وقتا يمكن ان ينفذوا فيه سهامهم الى الاسلام والى اهل الاسلام والى ان يطعنوا فيهم، إياكم أن تظنوا أن هؤلاء ليسوا سيكونون معنا. لا، سيكونون معنا، هؤلاء سيجلسون وسيدفنون في الحفرة نفسها، وسيقال لهم ما يقال لنا جميعا. كل التعلقات هذه سترمى وسيبقى أمر واحد: من ربك؟ انسى بقى الكلام ده كله، انسى بقى اللغط الحاصل هذا، انسى كل حاجة. في النهاية خالص: من ربك؟ هنا سيفترق الناس، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. ممكن يبقوا داخلين كلهم مع بعض، كلهم بالبطاقة واحدة، بطاقة مصرية، لكنهم سيتفرقون يوم القيامة. كله معاه الجواز المصري، ده في الدنيا، لكن يوم القيامة مش هيفضلوا طالعين عشان معهم الجوازات المصرية ولا الأمريكية اللي شغلوا العالم كله بيها، وكأنه كان جوازا يدخل بها إلى جنة الرحمن، ويقلبوا الدنيا. كل ده سيتهافت، كل هذا سيضيع، لا قيمة له. هؤلاء سيتفرقون على هذه الكلمات. هو ده السر في أننا نقول: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. هم 3 أسئلة إذا أجبت عنها ستعبر، لم تجب عنها كائنا من كنت، حتى لو كنت معك أعظم الدرجات في الدنيا، أعظم الدراسات على رأسنا من فوق، لا ننكر أهمية هذه الدراسات، لكن كل ده من غير من ربك ولا حاجة، ولا شيء، صفر على الشمال، أهلا بالصفر إذا كان على اليمين. دراساتك، ماجستيرك، دكتوراه، على اليمين أهلا وسهلا، لكن على الشمال لا قيمة لها. على اليمين يعني مع إيه؟ مع توحيدك. على الشمال يعني من غير توحيدك، كأنها لا شيء ولا لها قيمة أبدا. فمهم جدا أيها الأحبة، إذا كان هذا هو مصيرنا جميعا ينبغي أن نعي هذا الباب جيدا، هو ده موضوع النظم كله. فهو يقول هنا: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. بعض الناس لماذا قال بالتوحيد؟ قد يعرفه مجرد معرفة كمعرفة الكفار، يعرف الله أنه الذي خلق وهو الذي صور وأنه الذي برأ، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، خلاص الموضوع انتهى. لكنهم لا يوحدون الله تعالى، لابد أن تكون المعرفة مع توحيده، وكل الكلام الذي سنتكلم به هو معنى التوحيد. التوحيد هو معنى الكلام اللي نقوله من هنا إلى أن ننتهي. والتوحيد أصلا في لغة العرب معناه الإفراد. أقول وحدت الناس يعني جعلتهم واحدا، أو وحدت القائمين في المسجد معناه خليت واحد بس اللي موجود. هو ده معنى التوحيد، أن يجعل الشيء في الذهن وفي العقل وفي القلب واحدا، هو ده معنى التوحيد. خلوا بالكم انتبهوا، كثير من الناس حينما يعرض قضية التوحيد يعرض التوحيد على أنه توحيد الذات، بمعنى أنه ليس هناك إلا إله واحد، لكن هذا ليس هو الفهم الشامل لقضية التوحيد. سيرد معك الآن ما هو مرادنا بالتوحيد. مش توحيد أنك تقول ربنا سبحانه وتعالى واحد موجود بس وخلاص، هذا ليس شيئا، هذا ليس تمام التوحيد. ليس التوحيد قصة كبيرة جدا سنفهمها من خلال هذا الأمر. لينبغي فقط أن أشير إلى نقطة مهمة، إنه إحنا إذا تكلمنا عن التوحيد معناها نتكلم عن الجواز الذي ستدخل به الجنة والحجاب الذي سيحجبك عن نار جهنم، هو ده الموضوع. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ينبغي أن يعيش المؤمنون مع قضايا التوحيد على إنه هو ده السبيل الذي سيتعلق به المؤمنون بعد رحمة الله تعالى، هو ده الموضوع اللي سينجيك فقط، هي دي الورقة اللي لما هتطلعها هتعديك. فالموضوع يا جماعة مش موضوع إن إحنا نبقى عايشين في الدنيا وخلاص، واضح إحنا بنصلي واضح إحنا بنصوم والموضوع هو ماشي، ده الموضوع خطير جدا. احنا تكلمنا عدة مرات من قبل، قلنا ان اناسا سيأتون يوم القيامة سيفاجئون، هم هيلاقوا نفسهم صحيين ما كانوش ظنين ولا مرتبين ولا منتظرين ان يصحوا، كانوا فاكرين انه خلاص مات وارتاح. يقولك ده مات وارتاح، ومن الذي اخبرك انه ارتاح؟ نعم قد يرتاح اذا كان من الموحدين، لكنه اذا كان من غير الموحدين سيرتاح فين؟ ده قضية خطيرة جدا. فأنا أريد فقط أن نتعامل مع قضية التوحيد هذه على أن دي أخطر قضية في حياتك، يعني ممكن أخسر كل حاجة إلا هذا. هذا هو الأمر الذي لا يمكن أن أفرط فيه، لأن لو فرطت في توحيدي يبقى أنا حكمت على نفسي بالخلود في نار جهنم والعياذ بالله. فهذا شأن مهم. فنقول أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، معرفة الله بهذا التوحيد الذي خلقهم له. ليه هو ده أوجب الواجب؟ لأنه لم يخلقك إلا لذلك، إنما خلقك الله تعالى حتى توحده. مش فاكرين زمان، مش قلنا الكلام ده في المرات الماضية؟ حد يفكرني بالبيت بقى، ها حد حافظ ما يدل على هذا مما مضى؟ هزعل جدا، هزعل خالص. نعم، لا أنا عاوز الموطن اللي احنا بنقوله ده، أنه إنما خلقهم لأجل هذا. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، هو ده المقصد. فإذا كان هذا هو المقصد فكان هذا لابد أن يكون أول واجب على هؤلاء، وهذا هو الذي أخذ عليهم الميثاق من أجله. ما احنا كنا بنتكلم في الأول على الميثاق يعني إيه؟ كلام كده وخلاص، عمالين نحشد دماغنا بكلام. ده بيبين لك، فاكرين لما تكلمنا في قضية الميثاق، انه الميثاق ده ينبغي ان يعطي الانسان في قلبه خطورة امر التوحيد. الموضوع مش موضوع عبث، والله العظيم ان ربي قد غضب اليوم غضبا لن يغضب مثله قط، او لم يغضب مثله قط. غضب الله تعالى في هذا اليوم، انت مستهين بالكلام ده؟ مستهين بهذا اليوم العظيم اللي احنا ذكرنا طرفا منه، وسيأتي بعد ذلك كلام خاص عن اليوم الآخر، ده هذا مرعب، سيأتي في آخر المنظومة كلامنا على اليوم الآخر، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن القضية يا جماعة تبين لك أن الموضوع خطير جدا. يوم أجمع الله الرسل فيقولوا ماذا أجبتم؟ قلنا لكم المرة اللي فاتت من هول المطلع هيقولوا إيه؟ يقولوا لا علم لنا، مش عارفين في إيه، لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، مع أنهم يعلمون هذا، لكن هول يوم القيامة أنساهم. طب وإيه اللي خلى يوم القيامة ده له الهول ده كله؟ لأن الموضوع يستحق. انظروا إلى الله تبارك وتعالى كيف أمهل للظلمة، طيلة هذه السنوات آلاف والله أعلم قد تكون ملايين لا يعرف عددها إلا الله، وهم يعبدون غيره وينسبون الفضل لغيره ويعتقدون الربوبية في غيره ويتوجهون بالعبادة والألوهية إلى غيره، كل ده وما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يتركهم ليوم القيامة. اليوم ده لابد أن تقام فيه الموازين، كل الموازين ستقام لأجل هذا، لأجل هذا التوحيد اللي بعض الناس ممكن لما يقرأ كلام عن التوحيد يظن أنه هو الناس قاعدة مبسوطة وخلاص بكلمتين بيسمعوهم. لابد أن تتعامل مع هذا كما قلت لك أنه أهم واجب عليك في حياتك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذه هي رسالتك، والكلام ده قلناه عدة مرات لكن تكراره مهم جدا عشان نذكرك دايما الأمور بعضها ببعض. إذن الله تعالى إنما خلقك لأجل هذا التوحيد وأخذ الميثاق عليك ثم فطرك على أن تقر بهذا في فطرتك، والناس كلهم فطرتهم شاهدة بهذا، ثم أرسل رسله كما قلنا من قبل، وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. قلنا بقى هؤلاء الناس سينقسمون باعتبار ما ذكرهم به الرسل، فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق وذاك ناج من عذاب النار، ما هو مش هينجو من عذاب النار اللي بالطريقة دي، وذلك الوارث عقبى الدار. وطريق الآخر ومن بهم وبالكتاب كذبا ولازم الإعراض عنه والإبا فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. عرفت بقى أن الموضوع خطير، موضوع خطير فعلا حقيقة. يقول معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم، إذ حرف تعليل يعني لأنه، يعني ليه كان هذا أول واجب على العبيد؟ لأنه يعني لأن وجوب معرفة العباد لربهم سبحانه وتعالى بالتوحيد هو من كل الأوامر أعظم. الأوامر جمع أمر، وهو خطاب الله عز وجل المتعلق بأفعال المكلفين. أوامر الله كما سنعلم إما أن تكون أوامر شرعية أو أوامر كونية قدرية أو أوامر كونية، هيجي معانا الكلام على الأمر الكوني فيما بعد. الله تعالى كما تعلمون لأنه رب كل شيء وملك كل شيء لا يكون شيء في هذا الكون، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله عند قوله وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور، إنه لأنه الرب وهو مالك كل شيء سبحانه وتعالى لا يحدث شيء في كونه إلا بأمره، كله يفضل قاعد منتظر أوامر الملك، هذا من جهة الكونية، ما فيش حاجة تتحرك إلا بأمر الملك، ما فيش حاجة تسكن إلا بأمر الملك. كذلك لا أحد يستطيع يقوم هكذا يقول أنا أريد أن أعبد الله إلا بأمر الملك، لابد أن يعبده بما يأمره به شرعا. فهذا التوحيد أعظم من كل الأوامر التي يأمر الله بها. الله تعالى أمر بالعدل وبالإحسان وبإيتاء ذي القربى وأمر بالصلاة وأمر بالزكاة وأمر وأمر وأمر، أعظم الأوامر على الإطلاق هذا الكلام اللي هو التوحيد ده، لأنه لو لم يتحقق هذا التوحيد وفعلت أنت جميع الأوامر لن تقبل منك. إنه من يشرك بالله، ما هو الشرك عكس التوحيد، فقد حرم الله عليه الجنة، هيبقى عمله والعياذ بالله هباء منثور لا قيمة له، إذ هو من كل الأوامر أعظم. كما أن ضده يعني ضد التوحيد هذا من الشرك والتعطيل والتمثيل هو أعظم النواهي، ولهذا لا يدخل العبد الإسلام إلا به يعني إلا بالتوحيد، ولا يخرج من الإسلام إلا بضده اللي هو بالشرك أو بقى التعطيل والتمثيل وما إلى ذلك، ولم يزحزح عن النار ويدخل الجنة إلا به، ولا يخلد في النار ويحرم الجنة إلا بضده. شوف هو التوحيد فاصل، ما تروحش الجنة إلا به، ما تنجوش من النار إلا به، ما تدخلش النار خلودا بحيث لا تخرج منها مرة أخرى إلا بضده اللي هو الشرك، ولم تدعو الرسل إلى شيء قبله ولم تنهى عن شيء قبل ضده. هو ده موضوع الرسل، كل الرسل جاءوا بأمر واحد، إيه هو؟ أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هو ده حكمة الرسل. الله تعالى لما خلقنا في الدنيا خلقنا لأجل هذا، لم يخلقنا حتى نأكل ونشرب وخلاص كالأنعام. موضوعنا موضوع خطير جدا يا إخوانا، ينبغي أن نتعامل مع قضية التوحيد بهذه الخطورة. يبقى أهم حاجة عندك أن لا تقع في شرك أبدا، وأن تحافظ على توحيدك. تقول طب إزاي يعني أوحد إزاي؟ أقول لك ما هو ده النظم، هو ده موضوع المنظومة كلها، يبين لك إزاي تبقى موحد. فيقول: إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أياما يفهم. وهو يعني التوحيد، نوعان يعني التوحيد، يمكن أن نقسمه إلى نوعين. وقوله ألا أيا من يفهم، هذه جملة أتم بها البيت، فكأنه يقول لك يعني انتبه يا من تفهم، يا فاهم، يا من عندك فهم يمكن أن تفهم، انتبه إلى هذا الكلام. وهو نوعان. هنا نقف وقفة عند هذه التقسيم، وكما قلت لكم في أول المحاضرة إن هذه المحاضرة ستكون بمثابة القاعدة حتى ننطلق منها بعد ذلك. المشتهر عند كثير من طلبة العلم إن التوحيد كم قسم؟ 3 أقسام. لو سألت أي حد ممن درس مقدمة في علم التوحيد يقول لك إن التوحيد 3 أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. طب المصنف هنا يقول أو الناظم يقول: وهو نوعان. إيه بقى نوعان؟ هل هذا يعارض أن النوعين 3؟ هما 3 ولا 2؟ حددوا الموقف. الأنواع 3 أو 2؟ نقول يا أخواننا هذا لا مشحة في هذا من باب الاصطلاح. من قال إنه نوعان فهما نوعان باستقراء الأدلة الشرعية، ومن قال إنها 3 أيضا استقراء الأدلة الشرعية. طب هل الأنواع 3 فيها نوع زائد على النوعين؟ نقول لا، هما 3 هما 2. لكن هذا لا مشحة في هذه الطريقة من جهة الاصطلاح، أن نقول هي 3 وهنفهمكم معنى 3 يعني إيه، ولما نقول 2 يبقى هي 2 بمعنى إيه. طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وهي التي أخذها ومشى عليها المصنف هنا، تعتمد أن التوحيد على قسمين. لكن كل ما هنالك باختصار شديد اللي هيصعب عليه أي حاجة من اللي أنا لسه هقولها بعد شوية خلاصتها في كلمة بسيطة: التلاتة جابوا 2 مع بعض في جنب والتالت في جنب، الـ2 مع بعض سموها اسم والتالت سموه اسم، فبقى دول نوعين بس. هو ده كل الموضوع باختصار. تفصيل هذا وبيانه أنهم لما قالوا التوحيد نوعان، فهو نوعان باعتبار فعل المكلف تجاه توحيد الله، ومن قال 3 جعلها 3 باعتبار النظر إلى الله تبارك وتعالى. فمن نظر إلى الله سبحانه وتعالى وما يتعلق به وبأسمائه وصفاته رأى أنه هناك أمور تتعلق بربوبيته فسموا توحيد الربوبية، أمور تتعلق بألوهيته، كل ده هنفرق بينه إن شاء الله ونبين لكم إيه المعاني المورد بهذا، وأمور تتعلق بألوهيته فسموا توحيد الألوهية، وأمور تتعلق بأسمائه وصفاته فسموا توحيد الأسماء والصفات. لكن الذين جعلوها نوعين قالوا: طيب نحن نعرف الله تعالى بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، إحنا يعني لما نعرف يعني نعمل إيه؟ فقال له: لو أنت نظرك على عملك أنت تعمل إيه، هيبقى التوحيد نوعين. انتبهوا لهذا، إذا نظرت إلى جهة أنا ماذا علي أن أفعل تجاه هذه أنواع التوحيد هذه، سيكون التوحيد على نوعين. عشان كده واحد منهم سموه اللي هو النوع الأول التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، تسميه العلم الخبري الاعتقادي، والنوع الثاني هتسميه التوحيد الطلبي القصدي الإرادي. يعني إيه الكلام ده؟ تعالوا ننظر في الأنواع التي ذكرناها الثلاثة الأولى اللي احنا ذكرناها: ألوهية، ربوبية، وأسماء وصفات. لو تمعنا في هذه الأنواع سنجد أن منها ما يتعلق بذات ربنا تبارك وتعالى، ويتعلق بأوصاف ربنا تبارك وتعالى، ويتعلق بأفعال ربنا تبارك وتعالى. فالجميع هو إيه؟ شيء يخص من؟ انتبه، هذه الأمور تخص مين؟ تخص ربنا. طيب إحنا بقى دورنا إيه على اللي يخص ربنا؟ سيكون الدور دورا اعتقاديا، ما فيش حاجة في إيدي أعملها، أعمل إيه؟ هذا كلام عن الله، عن أسمائه، عن صفاته، عن ذاته، عن أفعاله. يعني أنا قاعد بس أنظر أتأمل ما يحدث من آثار ذلك في الكون. طب أنا ممكن أتدخل من عندي في حاجة؟ ما أقدرش أتدخل إلا كأثر انطباع يحصل عندي وأثر أتأثر به فأصنع شيئا آخر، هذا سنتكلم عنه. لكن ده لما تكون أنت بتتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، عن أسمائه، عن صفاته، أنت ممكن تعمل إيه؟ هذا إنما يأتي عن الله تعالى عن طريق خبر. أنت يمكن أنك تصل إلى اسم الله أو وصف الله أو ذات الله، تعرف أي معلومة عن الله تعالى إلا من جهة الخبر، ولا عندك طريقة تانية؟ هو من جهة الخبر. عشان كده بيسموا النوع ده الذي يتضمن إثبات صفات كمال الله تعالى وتنزيه الله عن التشبيه والتمثيل والتنزيه عن صفات النقص، وكل هذا هو توحيد إيه؟ الربوبية مع الأسماء والصفات مع بعض. ده يأتينا نحن عن طريق ماذا؟ عن طريق الخبر. هذا من جهة المخبر به، إما أن يكون إثباتا وإما أن يكون نفيا. معلش سامحوني، الحته الاولانيه عايزه بس تركزوا شويه لانها ننطلق منها بعد كده بقى الى الكلام عن اسماء الله وصفاته، وسيكون هناك امور مهمه جدا ان شاء الله سنتعرض لها. لكن مهم جدا انك تبقى فاهم يعني ايه التوحيد اللي يقوله نوعين ويقوله ثلاث انواع، ومش هسيبكم لما تفهموا الحته دي. نقول النوع الاولاني بنسميه احنا التوحيد الايه؟ العلم الخبري. يعني انا مطلوب مني ايه جهته؟ ان اعلم. فاهمين؟ هو الله تبارك وتعالى من جهته هو كمخبر، إما أن يخبرني عن شيء يثبته لنفسه أو شيء ينفيه عن نفسه. ده صعب ولا سهل؟ إما أن يقول لك أن الله تبارك وتعالى نور السماوات والأرض، ده شيء هو بيثبته ولا بينفيه؟ بيثبته. طب لما يقول ولا يظلم ربك أحدا، يبقى شيء هو ينفيه سبحانه وتعالى. إذن كل ما يتعلق بالله تعالى، كل ما يتعلق بذاته، بأوصافه، بأسمائه، كل هذا إنما يكون من جهة إما نفيا وإما إثباتا. طب أنا مطلوب أعمل إيه تجاه هذا الموضوع؟ علم، أن أعلم هذا. العلم ده طبعا سيترتب عليه أثار عندي، ده موضوع تاني. لكن المقصود أنا تجاه هذا التوحيد عندي يحصل بإيه؟ بعلم ذلك، صح ولا لا؟ عشان كده بيسموه التوحيد العلمي، لأنه يأتيني إما عن طريق العلم مش عن طريق العمل. أنا لما يقال الله نور السماوات والأرض، أنا أعلم أن الله نور السماوات، طب أعمل أنا إيه؟ أنا فقط أتلقى الآن عقيدتي عن الله. مفهوم الكلام ده؟ لسه العمل ما جاش وقته، لسه مفيش حاجة مطلوبة مني أنا كمكلف إلا العلم. هذا من جهة المخبر كما قلنا، إما أن يكون نفيا وإما أن يكون إثباتا. طب من جهتي أنا كمكلف هيحصل إيه بقى تجاه هذا؟ تقول لي امتثال؟ ما فيش امتثال. امتثال ايه؟ لما اقول لك الله نور السماوات والارض كيف امتثل؟ يعني امتثل اعمل ايه؟ هو هل يمكن ان يفهم الامتثال الا باوامر او نواهي؟ ما فيش امتثال. امال هنا يبقى ايه؟ الخبر يقابل بالتصديق او التكذيب. اذا معنى توحيد الاسماء والصفات او توحيد العلم الخبري الارادي، عفوا العلم الخبري الاعتقادي، معناه أن أتلقاه الناس إما أن يتلقوه كمكلفين إما بإيه؟ بالتصديق وإما بالتكذيب. إذا قال إن الله تبارك وتعالى يفعل كذا، إن الله يقبض السماوات بيمينه ويقبض الأراضين بشماله، وأنا ليا مكان هنا في الموضوع ده؟ هو أنا أقدر أعمل حاجة وأنا ليا منظر وأنا ليا قيمة؟ أنا ببقى على جنب، أنا فقط أطالع أسماءه وصفاته وأتعلمها وأوقن بها وأعتقدها وأصدقها. هو ده المتعلق بمين؟ بما يتعلق بربوبيته ويتعلق بأسمائه وصفاته، لأنها حاجات أنا ماليش فيها، أنا قاعد أتفرج، قاعد بس أشوف آثار هذه الأوصاف في هذا الكون، علي أن أصدق ذلك. والتصديق بقى خلوا بالكم، التصديق ليس معناه فقط اللي هو التصديق بالقلب دون أن يتبعه شيء، هذا سيأتي عليه كلام إن شاء الله بعد ذلك. لكن أنا فقط هنا أردت أن أنبه لكم إنه ما يتعلق بالأسماء والصفات وما يتعلق بالربوبية، كل هذه أخبار عن الله تعالى. الأخبار ينبغي أن تقابل بماذا؟ ينبغي أن تقابل بالتصديق. طيب النوع الثاني اللي فاضل، احنا قلنا دلوقتي توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، بقي عندنا ايه؟ توحيد الألوهية. توحيد الألوهية اللي هو إيه يا جماعة؟ الذي هو عبادة الله وحده وعدم الإشراك به، تجريد محبته وتجريد الإخلاص له والخوف له، وتجريد رجائه والتوكل عليه والرضا به ربا وإلها ووليا، وألا يجعل له أو ألا يجعل له عدلا في شيء من الأشياء. مش هو ده توحيد الألوهية؟ الحاجات اللي احنا ذكرناها دي مين اللي بيعملها؟ المكلف. إذن هذا يتعلق بالعمل مش بالعلم، مش كده ولا لا؟ إذن التوحيد قسم التوحيد الذي يتعلق بالعمل اللي هو الفعل الذي هو أنا مطالب به تجاه الله، ده اسمه توحيد الإيه؟ الألوهية. وهذا لازم من لوازم توحيد الربوبية كما سنتكلم عن هذا. طالما أنا فهمت وعلمت وصدقت أنه الرب وحده وأنه الخالق وحده وأن له الأسماء الحسنى وأن له الصفات العلى، كل ده أنا علمت وأيقنته، إذا أنا كنت موقنا بهذا لابد أن أتوجه بعد ذلك بإيه؟ بالعبودية إلى الله وحده. هنا هبقى أنا عملت النوع الثاني من أنواع التوحيد. إذن الخلاصة في هذا الذي كنت أقدمه إن إما أن نسمي أو نقسم التوحيد إلى قسمين، فنقول توحيد علمي خبري اعتقادي. عرفتوا ليه سميناه علمي؟ لأننا المطلوب تجاهه أن أنا أعمل إيه؟ أعلمه. طب ليه سميناه خبري؟ لأنه لا يأتينا إلا من طريق الخبر. طب ليه سميناه اعتقادي؟ لأنه بيمثل اعتقاد القلب بما علمه وتصديقه، مش كده ولا لا؟ النوع الثاني اللي احنا بنسميه التوحيد الطلبي القصدي الإرادي، برضو ابن تيمية ساعات يسميه توحيد القصد والطلب. طب ليه بنسميه توحيد الطلب؟ لأنه مبني على إيه؟ على ما طلب الله من العبد أن يفعله، مش كده؟ وذلك هو طلبي. وقصدي ليه؟ لأنه مبني على أن يقصد الإنسان بعمله وعبادته ربه. وإرادي ليه؟ لأن الإنسان الذي يفعل هذا يتوجه بإرادته إلى أن يفعل هذا تجاه ربه. أما اللي يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية هو مالوش أي حاجة يعملها، هو بس بيشوف أثرها في الكون ويؤمن بها ويصدقها، لكن هو يقدر يعمل أي حاجة؟ يعني هو ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات وخلق الأجرام السماوية تجري في هذا الاتجاه، وممكن يطلع يعمل إيه هو؟ ما يعملش أي حاجة، يظل هنا، لكن أثر هذا لابد أن يظهر في حياته. فاهمين يا جماعة الكلام ده؟ أرجو أن يكون هذا مفهوما. المقصود من وراء هذا أن القرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير هذين التوحيدين. وأنا أتحدى الجميع، أي واحد امسك القرآن آية آية، لو جبت آية ما تتعلقش بالتوحيد على هذا المعنى تبقى أنت اللي أنت عاوزه. لكن القرآن من أوله إلى آخره في تقرير هذين التوحيدين. إزاي؟ لأنه إما خبر عن الله عز وجل وما يجب أن يوصف به وما يجب أن ينزه عنه، وهو ده التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي. من القرآن بقى لما يقول لك والله سميع عليم والله غفور رحيم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أي إخبار عن الله تعالى وما يجب أن يوصف به أو تنزيه الله تعالى عما لا يليق به، كأن يقال مثلا ولا يؤوده حفظهما وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن، أي إخبار عن الله، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، كل ده إخبار عن مين؟ عن أوصاف الله تعالى، يبقى ده حاجة. وإما إنك تلاقي إن القرآن دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، تلاقي الرسل وإلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ونوح يقول لهم ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. هذه الأمور كلها هو القرآن كله كده، إما أن يكون أوصاف الله تعالى أو أن يكون دعوة الرسل التي تدعو أو الذين يدعون إلى هذا، وإما أمر ونهي، امسك القرآن من أوله، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته، فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. مش أنت عرفت أوصاف الله وعرفت أنه رب وعرفت أنه له الأسماء الحسنى والصفات العليا، طيب ده أثمر عندك ألا تتوجه بالعبادة إلا إليه. طب أعبده إزاي ولا أعبد غيره إزاي؟ تعبده بما أمر وشرع، تلاقيه يأمرك بقى بالصلاة، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، افعلوا الخير، كل ده برضو من إيه؟ من مكملات التوحيد، حتى تثبت أنك موحد، هذه من مكملات التوحيد. طب بس القرآن كله كده؟ لا، وإما خبر عن إكرامه سبحانه وتعالى لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا من النصر والتأييد، تلاقي آيات بتتحدث عن نصرة المؤمنين، وما النصر إلا من عند الله، وتجد الآيات إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، يقول لك طب ما هو ملوش دعوة بالتوحيد، ملوش دعوة بالتوحيد إزاي؟ هذا هو الكلام على من سيكونون موحدين، انظر كيف يؤيدهم الله ثم يعدهم بالجنة، تلاقي القرآن كله كده، إما خبر عن إكرامه سبحانه وتعالى لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا من النصر والتأييد وما يكرمهم به في الآخرة وهو جزاء التوحيد، تلاقي كل حاجة دائرة على راحة على قطب واحد هو إيه؟ على قضية التوحيد. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل الله بهم في الدنيا من النكال، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، تكون عليهم حسرة ليه؟ لأنهم أنفقوا أموالهم في اتجاه كفرهم وعدم إيمانهم، برضو ده جزاء عدم التوحيد، إذن الموضوع كله دائر على هذا، وما يفعل فيهم في الآخرة من عذاب فهذا جزاء وحكم من خرج على هذا التوحيد. القرآن كله في التوحيد، في الحقيقة في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. اقرأ مثلا الجمع بين التوحيدين هؤلاء، وانتوا بقى اللي تطلعوا لي الوسيلة الجمع دي. الله تعالى لما يقول مثلا في صدر سورة طه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، ده أي نوع من أنواع التوحيد؟ ده التوحيد الأول، يعني التوحيد العلمي، العلم الخبري، صح؟ أو بيعرفك أنه هو اللي خلق السماوات، هو اللي نزل القرآن، خلق الأرض والسماوات العلى، بعدين الرحمن على العرش استوى، برضو إيه؟ طالما أوصافه سبحانه وتعالى كذلك، وبعدين يقول لك له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، برضو وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، برضو نفس النوع، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، لا إله إلا هو، كون له الأسماء الحسنى وهو لا إله إلا هو سبحانه وتعالى فلا يتوجه إلى غيره بهذه العبادة. وانظر إلى مثلا آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، انظروا إلى أوصاف الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات، إلى غير ذلك، آيات القرآن لو جئنا نتوقف معها لن نستطيع أن نوفيها حقها. المهم من الكلام ما نريد أن نقوله هنا أيها الأحبة، أن الكلام سيكون في هذا الفصل عن هذا النوع الأول من نوعي التوحيد، وهو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي. يعني الجزء الأول الذي سنتكلم فيه هذا يتعلق بماذا؟ بما يتعلق بأوصاف الله تعالى وإثبات أوصافه، إثبات ذاته وإثبات أوصافه وربوبيته، هو ده الجزء الأولاني. بعد شوية هيجي يقول هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديدي، ده الكلام ده هيجي التاني ده بعدين، بعد يقول عشر مثلا، عشر محاضرات ولا حاجة، لكن احنا الآن سنبدأ من الآن الكلام على ماذا؟ على هذا النوع الأول من أنواع التوحيد. قبل أن يعني نخرج من هذه النقطة، هنا نقطة مهمة جدا، نحن ذكرنا أن النوع الأول من نوعي التوحيد هو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، وقلنا أن هذا يتضمن نوعين من أنواع الثلاثة المشهورة، وهما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. الأول مسألة الربوبية، هذه توحيد الربوبية وما يتعلق به. الربوبية معناها إيه؟ الربوبية مأخوذة من لفظ الرب، فالربوبية صفة لربنا سبحانه وتعالى. ولذلك شوفوا احنا جعلنا الربوبية مع ايه؟ الأسماء والصفات، على اعتبار ان كلها يجمعها أمر واحد وهو الإخبار عن الله تعالى. انتبهوا إلى نقطة مهمة جدا، لو بحثت في قواميس اللغة عن كلمة رب، هذا سينفعك فيما بعد، هذكرك بالكلمات دي لأنها مهمة. لو بحثت في قواميس اللغة عن كلمة الرب ستجد الرب يطلق على معاني، كل معاني الرب وما يتعلق به في لغة العرب تعود على أربعة معاني، والمعاني دي كلها متعلقة بربوبية الله تعالى. إيه الأربع معاني؟ احفظوها بقى. الربوبية تتعلق بأربعة معان: المالك، السيد، المطاع، المصلح. أربع حاجات. الذي يملك شيئا يقال هذا ربها، ولذلك يقولون مثلا في العرب يقولون هذا رب الإبل. يعني إيه رب الإبل؟ يعني صاحبها، تمام كده. والسيد، الرب بمعناه السيد، ولذلك يقال هذا رب الأسرة، يعني سيد الأسرة، ما هو مش ملكهم، ما هو ده مش معنى الأولاني، ده المعنى غير الأولاني، لأنه الأب لا يملك أولاده ولا يملك زوجته، ما هو مش عبيد عنده، لكنه فيهم إيه؟ سيد. وهو المطاع، عشان كده هنعرف بعد كده أن حاكمية الله تتعلق بربوبيته، لأنه لابد أن يطاع لأنه ملك، والملك لابد أن يطاع، والرب لابد أن يطاع. إيه معنى أنك تقول لهم يا أولاد أنا رب الأسرة، وكل اللي عاوز حاجة بيعملها، وكل ما يقول لهم على حاجة يكسروا كلامه، فهل هذا يمكن أن يطلق عليه رب الأسرة؟ لا يمكن أن يطلق على كذا، لأن الرب لابد أن يجمع هذا، لابد أن يكون مالكا، لابد أن يكون أو من معاني الرب، ليس لابد أن يجمع بينها، لكن هذه من معانيها، لكن كلها مجتمعة فيما يتعلق بربنا سبحانه وتعالى. المالك، السيد، المطاع، المصلح. بعض الناس يظن المصلح يعني اللي بيصلح، لا، المعنى المصلح معناها ايه؟ الذي يهيئ كل شيء على وجه يصلح ان يعمل، هو ده معنى كلمة المصلح. هيدخل بقى فيها بقى خلق السماوات والارض والاكسجين والهواء وكل علوم الحديثة، تدخل في معنى الربوبية من هذه الجهة، انه الذي اصلح لنا حياتنا. يعني من غير الرب ما تتنفسش، من غير الرب ما تعرفش تشم الهوى، من غير الرب قلبك ما يمشيش، الدورة الدموية ما تمشيش في الاتجاه، تحتاج إلى رب. ليه؟ لأنه المصلح. ولولا الرب سبحانه وتعالى على هذا المعنى ما كانت تسير الأمور أبدا في هذا الكون. ولهذا أنت تقف أمام الله تعالى فتقرأ في كل آية الحمد لله، ليه؟ رب العالمين. لأنه لو ما كانش رب دي كانت تبقى مصيبة، لو لم يكن الله تعالى هو ربنا ده كانت تبقى قصة، كنا هنعيش ازاي؟ ولذلك انت كل لحظة بتحمده. وانا قلت لكم قبل كده عندما تكلمنا عن احمده سبحانه واشكره، قلنا ان الحمد في كل مرة ينبغي ان يكون حمدا على شيء اخر، لان كل شيء في هذه الحياة انما يستحق الله تبارك وتعالى وحده الحمد لاجله، لانه هو الرب سبحانه وتعالى. لسه هنتكلم عن معنى الربوبيه بالتفاصيل لما يجي يتكلم عنها الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى. ده الكلام ده في معنى لغه العرب، لكن في الاصطلاح بقى يعني ايه الربوبيه؟ عشان انت عمال من الصبح تقول لنا الربوبيه والاسماء والصفات، يعني احنا عارفين يعني ايه الربوبيه؟ اسمع يعني ايه الربوبيه، ماذا نعني بهذا الايه، بهذا الاصطلاح. الربوبيه، توحيد الربوبية معناها إفراد الله بأفعاله. عاوز كلمة سهلة ما تاخدش كلام كتير، أن تفرد الله بأفعاله بس، باختصار شديد. طب ممكن توضح؟ نعم يمكن أن أوضح. يعني إيه أفعاله؟ تقصد إيه بأفعاله؟ أقول لك بقى: الخلق، الرزق، السيادة، الإنعام، الملك، التصوير، العطاء، المنع، النفع، الضر، الإحياء، الإماتة، التدبير، المحكم، القضاء والقدر. مش دي كلها أفعال الرب؟ يبقى كل فعل يفعله ربنا أو وصف يتصف به ربنا إفراده فيه هو الذي نعنيه بتوحيد الربوبية. واضح ده يا جماعة؟ إذن لما نقول إن الله تعالى من صفاته مثلاً أنه الخالق، عشان أكون موحد لله سبحانه وتعالى توحيدا صحيحا فيما يتعلق بهذا؟ هذا يحتاج إلى أمور سنذكرها إن شاء الله تعالى. الأمر الأول أن تثبت ذاته سبحانه وتعالى رقم واحد. لما نقول أنه هو الخالق، الخالق هذا يستلزم أن يكون سبحانه وتعالى له ذات موصوفة. وطبعا لا نعني بالذات كلام المتكلمين أنهم أنا مش عايز أصعب عليكم، على كل حال مش عايز، يعني لا أريد أن أصعب وأدخل كلام المتكلمين، لكن يعني لا بأس أن احنا نقول مرة حاجة بحيث أنه برضو يعني مش لازم كل الناس تعرفها مرة واحدة، يعني في قدر معين هذا مطلوب من الناس جميعا أن يعرفوه، لكن في قدر معين تاني يعني هي مسائل يعني تحتاج إلى طالب العلم والمتخصص، لكن لا بأس كل مرة ندي حتة يعني كده. أنتوا عارفين بقى المتكلمين يطلقون أو يثبتون شيئا يسمى الذات على الله. في لغة العرب الذات، الألف واللام مع كلمة ذات لا تعرف عند أهل اللغة في الحقيقة، إنما تعرف لا تعرف إلا مضافة، وهم يعرفون ذات الشيء بأنه الذات يعني صاحبة الشيء. احنا عندنا ذو وذات، عارفين ذو؟ يقول لك هذا ذو علم وهذه ذات علم، مش كده؟ فمعنى ذو علم يعني ايه؟ يعني صاحب علم، وذات علم يعني صاحبة علم. فالتفسير اللغوي لكلمة ذات في الحقيقة هو صاحبة الوصف، يعني الذي يتعلق به وصف. أما هم المتكلمين عملوا مشكلتين اتنين، انهم قطعوها عن الإضافة فسموا ذات بدل ما يسموا ذات الله مثلاً، فهم قاموا قطعين الذات سموه الذات وحطوا ألف ولام، فعملوا حاجتين، عملوا قطعوا الإضافة وأضافوا الألف واللام، وهذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في مبحث طويل، وأيضا قرره ابن القيم في بدائع الفوائد، يقول إن ده كلام ماهوش صحيح. كان خلاصة الموضوع عشان بس ما نصعبش المسألة، إن احنا عاوزين نقول أن ذات الله المراد صاحبة الصفات، يعني الذي يتعلق به أوصاف الله وليس المراد به العين والنفس كما يقول المتكلمون. الكلام ده مش يعني مش مهم قوي لكل الناس ولعموم الناس، لكن المهم إيه؟ أنني لابد حتى أقول أنني أوحد توحيد الربوبية أن يكون هذا يتضمن عددا من الأمور. إيه هم الأمور دي؟ الأمر الأول أن يتضمن إثبات ذاته. لما أقول أنا موحد توحيد ربوبية يعني إيه؟ ده أربع حاجات: إثبات ذاته، الإيمان بأفعاله سبحانه وتعالى العامة كالخلق والرزق والتدبير والملك والإحياء والإماتة زي ما قلنا، الإيمان بالقضاء والقدر، ده رقم ثلاثة. رقم أربعة إفراده في كل ما سبق. يعني إيه إفراده في كل ما سبق؟ يعني أنا الوقت لو عايز أؤمن بأن الله تعالى هو المالك المدبر لهذا الكون، فهذا يتضمن أمرا مهما، يتضمن أولا ذات الله سبحانه وتعالى، لأن كيف سأصف وصفا لغير ذات؟ وينفع أن يتعلق الوصف بغير الذات؟ يعني ممكن ما يكونش فيه شيء وأوصف الله شيء، ممكن يكون كذا؟ هذا لا يمكن أن يتصور. لابد أن يكون هناك ذات تتعلق بها الصفات. إذن لما أنا أقول أنا أؤمن بإفعال ربنا، يبقى لما أثبت له هذا الفعل فأنا أثبت أولا إيه؟ ذاته، وبعدين ثم أثبت له كل أفعاله العامة زي ما قلنا الإحياء والإماتة والرزق، ما فيش فعل بيتم في الكون إلا هو فعله سبحانه وتعالى. ده نمرة اثنين. ونمرة ثلاثة القضاء والقدر، ونمرة أربعة إفراده في كل ما سبق. يعني إيه إفراده؟ إفراده في ذاته، إفراده في أفعاله. يعني لما أقول هو الذي خلق يبقى هو الخلق لوحده، ما حدش خلق معاه. لما أقول هو الذي يملك يبقى هو الملك وحده. لما أقول هو الذي يحيي يبقى هو اللي يحيي وحده، مش هو يحيي وغيره بيحيي. لا، مهم جدا أن يرتبط بها ماذا؟ يرتبط بها قضية الإفراد. إذن هو ده مجمل ما يمكن أن يقال في معنى توحيد الربوبية. فتوحيد الربوبية له أدلة كثيرة، طبعا نحن مش محتاج، القرآن كله تقريبا أكثر القرآن يتعلق بهذا. يعني مثلا من القرآن: خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء. ليه احنا حكمنا على كل ده بأنه من نوع التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي أو من توحيد الربوبية؟ ليه؟ لأنه يتحدث عن ماذا؟ أخبار عن الله، أفعال الرب. مش احنا بنقول أن توحيد الربوبية هو توحيد الله في إيه؟ في أفعاله. طب هو بيقول عن نفسه سبحانه وتعالى أنه خلق السماوات والأرض بغير عمد، علينا نحن أن نوقن بهذا وأن نصدقه. بيقول وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة، هو اللي خلق البث الدواب في الأرض، وأنزلنا من السماء ماء، دي أفعال الرب، يبقى ربوبية على طول. يبقى أنت لما تلاقي المطر نازل تفتكر ربوبية، ده توحيد الربوبية. إيه توحيد الربوبية ده؟ أنت ممكن في كل لحظة تعلن التوحيد لله في كل لحظة. لقيت المطر نازل تقول ياه المطر هذا فعل ربنا، ولا ينزل المطر إلا هو، هو ده معنى التوحيد. ما هو ممكن تقول ده فعل ربنا بس المرة دي فعل ربنا والمطر الجاية مش فعل ربنا، لا، لابد أن أبقى هكذا أتأمل في كل ما يحدث في الكون. واحد اتولد النهاردة أقول سبحانه هذا خلق ربنا ولم يخلقه إلا ربنا. واحد مات أقول ياه اللي مات ده أماته ربنا ولم يمته أحد إلا ربنا. واحد ارتفع شأنه فصار ملكا أقول سبحانه هو اللي بيعز من يشاء وهو الذي يرفع من يشاء، هذا فعل ربنا ولا يفعل هذا غير ربنا. هو ده بقى الموحد، قاعد مستحضر، مستحضر كل لحظة انه ما فيش حاجة هتحصل في الكون، دي يعملوا اللي يعملوه. القضاء قضاء ربنا، القدر قدر ربنا، يحصل اللي يحصل. تلاقي ان الانسان المؤمن قلبه دائما مطمئن. ليه؟ لانه هو اللي حصل ده واحد جاي من بره الكون، هو اللي قضاه وقدره دون أن يأذن الله، مستحيل، ده هو ده قدر ربنا. طب ما يحصل اللي يحصل، خلاصتها إيه يعني؟ أنا أموت؟ طب ما أموت، ما هو الله وحده أيضا هو الذي سيميتني، هو مين اللي هيموتني تاني يعني؟ ولا أي مشكلة. تجد أن الإنسان المؤمن إذا عايش التوحيد في كل لحظة ستجد أن قلبه مطمئن لجميع الأحداث، حتى ما يراه هو في ظاهره شرا. والكلام ده نتكلم عليه بالتفصيل لما نيجي نتكلم إن شاء الله على مسألة القضاء والقدر، ده مهم جدا. والسادس الإيمان بالأقدار فأيقنا بها ولا تماري، هنيجي في الآخر بس الكلام ده في آخر المنظومة. إذا شاء ربنا أن نحيا لذلك الوقت، وإذا شاء ربنا أن نأتي ونكمل، كل هذا مقادير ربنا سبحانه وتعالى، لابد أن نعيش هذا في واقع حياتنا. نحن علينا فقط أن نعبد ربنا وأن نفعل ما هو مطلوب منا تجاه ربنا، اللي يحصل بعد كده يحصل. علينا أن ننصر شريعة ربنا، إذا لم يقض الله تعالى بانتصار شريعته الأمر أمره، لله الأمر من قبل ومن بعد، يحصل إيه يعني؟ ما الذي سيحدث؟ الموضوع بسيط يا جماعة، الأمر على الله ليسير، الأمر على الله ليس بعزيز، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إذا شاء الله تعالى أن يهلك الناس جميعا في لحظة واحدة، تفكرين الموضوع صعب؟ طب ما الموضوع إيه؟ إحنا قلنا قبل كده عدة مرات القضية كلها فينظر كيف تعملون. أنا المطالب الآن أن أعمل ما هو مطلوب مني في هذه اللحظة. أنا علي أن أنصر دين الإسلام، ما انتصرش دين الإسلام وخيم المجرمون على الأمر وضاع الموضوع من المسلمين، أمر قضاه الله سبحانه وتعالى قدره، بس خلاص الموضوع انتهى. نحن كما قلنا عدة مرات إننا بعنا أرواحنا لله سبحانه وتعالى، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، يعني اشترى مننا أنفسنا اللي بين جنبينا هذه، لكنه من فضل أبقاها عندنا. إحنا خلاص خدنا التمن، ملناش فيها حاجة، طالما خدنا التمن هو من فضله أن أبقى هذه النفس عندنا. النفس اللي هو اشتراها بقى يحطها في السجن، يحطها في الجنة، يرميها في البحر، إحنا بعناها وخلاص، بعناها وخدنا جنة. اللي ما باعش بقى ده موضوع خاص يخصه، الذي لم يبع هو اللي هيقعد يعمل في كل حتة مشكلة، اللي باع ما يهموش، الذي باع سيفعل مراد ربه في كل لحظة. ربه بقى يريد أن يعني أن ينصره، يريد أن يذله، يريد أن يلقيه في البحر، يريد أن يغرقه، هو باع وقبض التمن وفرحان ومبسوط، خلاص مش عاوز حاجة تاني. هو ماذا سينتظر؟ انت عايز تاخد التمن مرتين؟ انت عايز تبقى بعت وتاخد الجنة وعايز تمشي على مزاجك في الدنيا؟ ما ينفعش. فمهم جدا يا اخوانا ان التوحيد يتبلور عندنا في واقع حياتنا حتى نفهم هذا ان شاء الله. في المرة الدرس المقبل بإذن الله سنبدأ على كلام المصنف في تفسير هذا النوع الأول من نوعي التوحيد حينما سيقول إثبات ذات الرب جل وعلا. أنتوا تقدروا دلوقتي تفسروها لوحدكم، لما هو يجي يفسر بقى معنى التوحيد الربوبية والإثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى، في حاجة صعبة؟ ده موضوع بقى بسيط جدا. هو ده معنى التوحيد الذي أردناه، وإن شاء الله لا سيكون للحديث بقية في موضوع مهم جدا. لكن قبل أن أختم أنبه فقط إلى أن هذا النوع من نوعي التوحيد وحده لا ينجي من العذاب، وفي الحقيقة لن يحصل وحده بشكل تام، وإلا لو حصل بشكل تام لاستلزم النوع الآخر من أنواع التوحيد اللي هو توحيد الألوهية أو التوحيد الطلبي القصدي الإرادي كما قلنا. هذا إن شاء الله سنتكلم عنه بالتفصيل في المرة القادمة إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.